بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب الحلوى والعسل. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلوى والعسل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري، باب الحلوى والعسل، أي أن هذا من مطعومات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، إنما كان ينال منها إذا أحضرت نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه، كما كان يأكل الدبة من الصحفة. كذا قال الخطابي رحمه الله. قال ابن بطال: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: كلوا من الطيبات، وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة، كما تقدم تقريره في أول كتاب الأطعمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذا للرد على من زهى بنفسه عن أكل الطيبات ورأى أن ذلك يتعارض مع الزهادة، وأن ذلك لا يستحق صاحبه الولاية إذا كان يعطي نفسه ما تشتهيه من المباحات إن تيسر له ذلك. ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يعني بعض الزهاد يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه: حلوى أعم من التمر وأعم من العسل، فما كان من الشيء الحلو المباح شرع أكله. وإنما تورع من ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات للآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا، ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع، وهو تمر يعجن بلبن. وسيأتي في باب الجمع بين لونين ذكر من روى حديث أنه كان يحب الزبدة والتمر، جمع بين لونين، والزبد المقصود به يعني السمن الجامد واللبن، يجمع الزبد والتمر، وإذا أخذ التمر معه صار لذيذا. وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم من قدح عسل يمزج بالماء، لا دليل على هذا. وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها مصنعات هذه، وقيل المراد بالحلوى الفالوذج، فالوذج للمعقودة على النار، وهذه الحلوى المصنعة مشروعة جائزة طيبة، إلا أن الإكثار منها ربما أتى بالسكر إذا أكثر منه الإنسان وأتت السمنة، يعني بعضها مما يجلب السمنة وتفتح الأمعاء كثيرا، ولا ينصح الأطباء بالإكثار منها مع أنها من الطيبات والمستلذات والمرغوبات للنفس، لكن الإكثار منها مضر. وعادة أن الإكثار من كل شيء والإسراف فيه أنه ليس بجيد، فمناسبة هذا الحديث يحب الحلوى والعسل تحت الباب مناسبة واضحة، الحلوى والعسل أنها من المطعومات الطيبة التي لم يحرمها الشرع، وإنما تركها بعض المتزهدة والمتصوفة لأن ذلك منهم تنطع. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يأكل اللحم وقال أما أنا لا أكل اللحم، والآخر قال لا أتزوج النساء، والآخر قال لا أنام الليل، والآخر قال لا أصوم الدهر لا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وفي لفظ وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا كله في الرد على الغلاة الذين ربما غلوا حتى حرموا ما أحل الله. قال الله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فمن الجاهلية من غلا حتى حرم بعض ما في بطون الأنعام، والمتصوف لهم شبه بذلك في بعض الأمور. وليس ما وليس ولا يجوز الإفراط ولا التفريط، فلا يجوز الغلو حتى يحرم الإنسان نفسه ما أباحه الله له فيدخل في أشياء لا ترضي الله. والله سبحانه وتعالى قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ما جعل لكم رزقا فجعلتم ما أنزل الله لكم رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقد ذم الله عز وجل الجاهلية بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكان هذا التحريم عقابا لهم. وقال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذمهم الله على هذا التحكم وتحريم ما أحل الله. لهذا ترى أهل العلم في كتب الأطعمة يذكرون أن الأصل في الأطعمة طعومات والمشروبات والملبوسات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، فالتحريم عارض والأصل الحل. ولهذا قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأبان الله عز وجل المحرم ولم يبن تفاصيل الحلال لأنه الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والحديث الذي يليه عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني وهذا من الأدلة على جواز أكل الأكل حتى يشبع، ولكن ليس من ديدنهم أنهم كذلك كما تقدم في أبواب ماضية. وتقدم حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه. قال: حين لا أكل الخمير، أي أن الخمير جائز، الخبز الذي جعل في عجينه الخمير، إذا وضع الخميرة إذا وضعت بين العجين صار ذلك الخبز خميرا. لا أكل الخمير أي لم أستطع الوصول إليه، لا أنه كان يحرمه، ولا ألبس الحرير ولا يخدمني، وقول الحرير أي أنه لا يلبس اللباس الناعم، أما الحرير فقد حرم على الرجال، ولا يخدمني فلان ولا فلان، وألصق بطني بالحصباء أي من الجوع، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي، يعني ما يقول له أعطني أنا جائع أطعمني، ولكن يقول أسألك عن آية كذا وكذا، فقد يفطن بعض الناس ويأخذه معه، وربما أفتاه بعضهم وذهب، كما في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه قال أبا هر الحق، حين قال حين سأله عن بعض ذلك، أو حين سأل عمر فأفتاه ومضى، كي ينقلب فيطعم بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر، وهو كان مشهور بالصدقة، وإنه كان يأخذ أهل الصفة ويطعمهم كل ما يجده في البيت، ما كان في بيته، حتى يخرج إلينا العكة ليس فيها سمن، ما فيها سمن ولا فيها عسل ولا شيء، الإناء، ولكن هذا إناء كذا بقي فيه الروائح وما يلعق منه، فنشقها فنلعق ما فيها. ومناسبة هذا الحديث أيضا الأطعمة، لعق العكة وما فيها من عسل، أو كذلك أيضا يعني ماذا، الصبر على الجوع، وإذا تيسر له أكل أكل. قال الحافظ قال ابن المنير: مناسبة حديث أبي هريرة الترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلو، ولما كانت العكة يكون فيها غالبا العسل، ربما جاء به مصرحا به في بعض طرقه، ناسب التبويب، يعطينا العكة فيها آثار العسل نلعقه، وإذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة، لأنه اشتمل على ذكر الحلوى والعسل معا، فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة هو العسل، ذكر العسل، الأول شمل الحلوى والعسل، والثاني شمل العسل، العكة التي فيها العسل يضعون فيها إما السمن أو العسل. والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك، إناء ما بقي فيه شيء فتمكنوا من لعقه، فهذا يدل على أن ما يبقى في دباب العسل لا يرمى من آثار العسل، بل ممكن يجعل فيه الماء ويخض فيه الماء ويشرب لما فيه من البواقي وحفظ النعمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة وأمر بأخذ اللقمة التي تسقط، فترك ما في ذلك زهداً فيه تفويت نعمة وتفويت خير، هؤلاء كانوا يلعقونها لاحتياجهم لمثل ذلك. هذا كتاب الأطعمة، وهذا الباب تضمن الحلوى والعسل، وتضمن فضيلة هذا الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وهذا من لأنه طعام طيب، والطيبات أمر الله بأكلها، والتعنت في ذلك وتحريم ما أحل الله شأن الجاهلية وشأن الجهال، وهذا هو المقصود من هذا الباب وما تحته. أهلا وسهلا بضيوفنا، مرحبا بهم جميعا إلى مجلس الضيافة إن شاء الله، وتكون هناك كلمة، وبين مغرب وعشاء إن شاء الله كلمة للشيخ سليم أو بعض الضيوف. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا.